بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا من الكلام على أبواب الخطبة والمهر وهكذا أيضا العشرة وما يتعلق بذلك. تعالى همام، طب طب وننتقل إلى كتاب الطلاق، فأبواب أبواب الأفراح انتهت، وهنا أبواب المشكلات والنزاع والأفراح تبدأ، وذلك بسبب ما يترتب على الطلاق. والطلاق وإن كان فيه بقي إيش؟ أخذنا في الأمس، لو عرفنا كنا سنأخذ بالأمس، ظننت أن انتهينا من الباب تماما. طيب، قال فصل: والولد للفراش، ولا عبرة لشبه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا، فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة، فعليه للآخرين ثلثا الدية، ثلثا الدية. طيب، قوله الولد الفراش، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أو مخالفا. قال: ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. وذلك أن الله عز وجل قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. طيب، حولان كاملان كم أشهر؟ حولان كاملان كم أشهر؟ 24 شهرا. وقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، كم الفارق بينهما؟ 6. هذه 6 هي أقل مدة الحمل، وإن كان العامة يقولون لا يعيش إلا من ولد 7 أشهر، أما من ولد 6 أو 8 فإنه لا يعيش. فالله عز وجل أخبرنا بمقتضى هذين النصين أنه يمكن أن يولد 6 أشهر ويعيش. فإذا تزوج الرجل امرأة أو كانت له جارية ومن وقت اجتماعهما إلى أن ولدت 6 أشهر، فإن هذا الولد يلحق به، الولد الفراش. لكن من بعد الزواج ولدت 5 أشهر أو 4 أشهر ولدا مكتملا، هذا ليس له، معناه أن الحمل قد وقع قبل الزواج. طيب، لو أنها ولدته 1 سنة و2 شهر أو 2 سنين أو 3 أو 4، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أقصى مدة يمكن أن يكون فيها الحمل 4 سنين، 4 سنين. وبنى هذا على الوجود، أنه قد وجد من حملت وبقي الحمل في بطنها هذه المدة. كان هذا الأمر مشكلا في الزمن الأول، أما الآن مع تقدم الطب والفحوصات والأجهزة فيمكن معرفة الحمل، ويمكن معرفة سن هذا الحمل، ويمكن الخروج من هذه الإشكالات. لكن هذه مسائل بنى عليها الفقهاء، والله عز وجل قد ذكرها في كتابه الكريم لا سيما إذا كانت المرأة قد ولدت لستة أشهر أو سبعة، فإن هذا الولد ينسب إلى الزوج أو السيد، ينسب إلى الزوج أو السيد. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: اختلف في زاد المعاد، اختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال. الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق، يعني هناك من يقول مجرد العقد، إذا عقد الرجل على امرأة ولو كان هو في الصين وهي في الأندلس وجاءت بولد ينسب إليه، هذا في غاية البعد، وإن قاله من قاله من الفقهاء هذا قول بعيد. وأما إذا تزوج الرجل المرأة وحصل الاجتماع وأمكن معه الوطء فهذا هو القول الثالث الذي ذكره. قال الثالث أنه مع العقد، أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار ابن تيمية. وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول، يعني لو حصل العقد لكن لم يعلم أنه التقى بها وأنه جامعها ثم حملت وولدت، كيف ينسب هذا الولد إليه؟ وإن كان جمع من العلماء يقولون ينسب إليه طالما أن العقد قد تم وهما في بلد وإن لم يتحقق الدخول، لأنه قد يكون شيء من ذلك خفية. هنا مسألة مهمة تحصل في كثير من البلدان يترتب عليها إشكالات: يحصل العقد وتتكرر زيارات الزوج للزوجة، تكثر الهدايا، يخلو بها، قد يحصل جماع، هي لا تتجرأ أن تخبر أهلها بذلك وهو لا يخبر أحدا بذلك، يحصل حمل، قبل الزفاف حصلت مشاكل وخصومة، طلق، الآن قد دخل بها أم لا؟ في ظاهر الحال أنه ما دخل بها، في ظاهر الحال أنه ما دخل بها، حصل الطلاق، بعد ذلك حملت، قالوا لها من أين؟ قالت منه، أنكر. الآن مع وجود هذه الشبهة فالولد بالفراش، الولد له، الولد له، الاتصال قد حصل، الخلوة قد حصلت، أمكن الوضع. أما أن نقول كما قال ابن القيم هنا الدخول المحقق وإلا الولد هذا لا يكون له، ينسب إلى أمه، صعب في مثل هذا. هذا موجود في كثير من البلدان أم لا؟ موجود، لا سيما إذا حصل العقد وطالت مدة الانتظار إلى الزفاف وهم في مدينة واحدة ولا بلد واحد، تكثر الزيارات، كل جمعة يريد أن يتعذر من زور عمته ولا هو حول عمته ولا يريد أن يرى وجهه ويريد الزوجة، ويأتي بالهدايا ويأتي بالوقت الذي لا يكون الرجال فيه في البيت من أجل أن يستطيع أن ينفرد لهذه المرأة، قد يحصل مرة مرتين ثلاث ثم يتهيأ لهم في ذلك رجل مع امرأته. من الناحية الشرعية هي حلال له، ما نقول زنا، هي زوجته، لكن يترتب على هذا ما يترتب. ولذلك الذي ينبغي لمن كان له بنت حصلت خطبة رآها خلاص، يعني بعد الرؤية أجل العقد إلى ما قبل الزفاف، أجل العقد، لأنه عقد بعدها سنة تحصل مشاكل، يحصل طلاق دخل بها، يحصل أشياء، فحصلت القناعة من الطرفين، رأى البنت قل له متى تريد الزواج؟ قال الزواج مثلا بعد شهر، قبل الزواج بأسبوع تعال نعقد لك، من أين يكون قبلها تهيئ للزواج. فبعد العقد هل لأولياء المرأة التأخير؟ يعني الآن يحصل عقد قالوا نحتاج نستعد، نحتاج نشتري ثياب، نفصل لها ثياب، نفعل. تعرفون الشافعية كم يحددون أياما بعد العقد لوجوب تسليم المرأة لزوجها؟ قالوا ما في إلا فرصة ثلاثة أيام سلموها، سلم المرأة لزوجها. فيترتب على هذا ما يترتب مما يتعلق بالنفقات، هل تلزمه النفقة أم لا تلزمه، نفقتها على من، إذا مرضت على من، كسوتها إذا جاء عيد على من، هل على أهلها أم على الزوج، هناك من يقول إذا كانوا قد بذلوها له المستعدون تريد يأخذها وهو الذي تأخر قالوا يلزمه النفقة، وإذا كان التأخير منهم من أولياء المرأة قالوا فلا تلزمه. على كل حال ينبغي لولي المرأة أن يحتاط نفسه في مثل هذا. تقدم شخص لخطبة ابنتك ورضيت دينه وخلقه حصلت الموافقة، رأها ما يثق أنك نعقد الآن، طيب الزواج؟ قال ننظر الوقت المناسب. قل له لا قبل، بعد أن تستعد قبل الزواج بأسبوع يحصل، وإلا شغلك ليل النهار تبادل زيارات واتصالات وكلام ويعني ذهاب ورجوع، فتشوش على البنت وتشوش عليه. نعم صارت زوجة، وحتى أيضا الخطبة حصلت قناعة ورغبة، سؤال من الطرفين، سأل عن المرأة وأهلها، سألوا عن الزوج وأهله، حصل التراضي، طيب خلاص تعال انظر إليها بعد ذلك العقد والزواج. لا داعي للتأخير، لا داعي للتأخير. كم من الناس يخطب امرأة ويبقى سنة، والغالب على هؤلاء الفشل، فسخ النكاح أحيانا، يعني لأنه قد حصلت علقة وقد حصل خطبة، يحصل التساهل حتى من بعض المتدينين مع الأسف، يحصل التساهل لأنها قد خطبها ولأنه قد جاء بهدية وقد نظر إليها، خلاص يعني تواصل مع بعض أخواته قل إنها تأتي بالرقم، رقم الهاتف، وهو أخذ رقمها وهاتها مراسلات، ولا زال مخطوبين، لا زالت أجنبية الخطبة، لا زالت المرأة أجنبية، وربما تبادل صور وكلام واتصالات طويلة، المرأة لا زالت أجنبية عنه، وربما جاء الشيطان أدنى خصومة بينهما، أنا أريد أن تفعلي كذا وكذا وهي تريد كذا، أنا أريد أولاد وهي ما تريد الأولاد بعد الزواج، هي تريد أشياء من الأثاث وما يريد، حصل بعد ذلك فسخ الخطبة. طيب الرجل عنده صور، الرجل عنده حصل تواصل، حصلت رسائل، حصلت أشياء، ما ينبغي الإنسان أن يتساهل بمثل هذا. والنصيحة أن البنت الشابة غير المتزوجة لا تعطى هاتف، لا تعطى ابنتك هاتف، هي لا زالت شابة غير متزوجة، ما حاجة لها إلى الهاتف أبدا، لا تعطيها أبدا. طيب لها أصدقاء من النساء يتصلن بها على جوال أمها أو على جوال أبيها أو على جوال أختها المتزوجة، لها أقارب من أقاربها، أختها المغتربة وأخوها البعيد يتصل على جوال الأم، فما تأمن، ما تدري إلا وقد حصل المكروه والشر، وهذا يرسل رسالة ويدعي أنها بالغلط، هذا يتصل ونسج الشيطان بينهما، تحصل بعد ذلك منكرات عظيمة لا أولى لها ولا آخر. فامرأة عقدت زوجت تعطى جوال زوجها يشتري لها ولا أهلها بعد العقد، أما وهي زالت شابة صغيرة لا، لا تعطيها هاتفا. البعض أمها ستقول، أخواتها، زميلاتها، فلتقل ما تقول ولتبكي أسبوعا، خير من أن يبكي أهل البيت كلهم، الأب والأم والجيران والأقارب، وحصل مكروه، حصل شيء، دع العواطف وضغط النساء على الرجال، لأن الأم وقفت بجانب البنت، وأنت الآن تتهمها وتسيء الظن بها، أنا أسيء الظن بالشيطان، شياطين الجن والإنس، هذه ناقصة عقل ودين، وهذه قد تخدع قد تغر، ما تقبل. طيب هي ما تخرج من البيت، وإن لم تخرج قد تغري صورتها، تتصل وتبقى وقتا طويلا، لا تفعل، لا تفعل. فعلى كل حال النصيحة أنه إذا حصلت يعني الخطبة ما حاجة إلى التأخير بعد الخطبة والقناعة من الطرفين، رأها فأنت الآن مستعد، فجاهز، رأى البنت بعد الرؤية فترة معينة ثم عقد، وبعد العقد زواج. أما خطوبة 3-4-6 أشهر وهم في حال خطوبة، وبعدها عقد، وبعد العقد سنة وأكثر، الغالب فشل مثل هذا الزواج، ويحصل يترتب عليه ما يترتب، والبعض يتردد إلى البيت، ربما دخل بها وربما طلقها وأنكر أن الولد هذا منه، ينكر يقول لك الولد هذا، انظروا بنتكم هذه حامل من من، أنا هذا ليس مني، ما تستطيع أن تقول نفحصها بالفحص الوراثي، بالفحص الذي ماذا اسم الفحوصات ما يقبل هذا شرعا، شرعا ما يبني عليه شيء، هذه قرينة فقط. المهم سمعة تدخل في نزاع وفي خصومات، أنت في غنى عنها، أنت في غنى عن هذه النزاعات وهذه الخصومات. فعلى كل حال ابن القيم هنا يقول الثالث أنه يعني متى يكون الولد فراشا؟ إذا حصل العقد قال مع الدخول المحقق. يعني على قول ابن القيم الآن الزيارات هذه المتبادلة وحصل دخول ما يترتب عليها شيء، إذا ولدت ما محق الولد بالعقد طبعا، إلا إذا تكلم قال هو مني ولدي. لكن هناك من الناس من تتساهل معه وتكرمه وهو لئيم، ما يراعي المعروف ولا يراعي الإحسان، ولا يراعي الإحسان ولا يبالي، أدنى نزاع وأدنى خصام تخذها بعد ذلك ورق الضرب على المرأة وعلى أهلها، على المرأة وعلى أهلها. فالإنسان يحذر وينتبه في مثل هذه الأبواب. حصلت الرغبة، حصلت القناعة، خذ لك فرصة قبل حتى النظر، خذ لك شهرين ثلاثة فكر واسأل، أنت الآن على قناعة تقدم، نظرت البنت مستعد خلاص، بعد النظر أسبوع أسبوعين بالكثير قدم للعقد، وبعدها أسبوع أو عشر أيام للزواج انتهينا. أما تبقى طول المدة وتعرف يترتب على هذا أشياء كثيرة. ما أقول إن هذا محرم أو أن هذا لا يجوز أو أن العقد لا يصح أو الخطبة هذه ما تصح، لا، لكن بسبب الواقع مع كثرة الفتن وكثرة البلايا والرزايا كنصيحة أن يكون يفعل الإنسان مثل هذا. وربما بعض الحاضرين والسامعين يعرفون من الوقائع في مثل هذا شيء كثير، فشل نكاح، فسخ الخطوبة، الشيطان يدخل بين هذا وهذا، لا سيما الذين يتركون له المجال على غاربه في تواصل تراسل وغير ذلك. طيب على كل حال قال ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه، يعني الآن هذه المرأة ولدت من زوج أو أنها ولدت تحت سيد، الولد ما يشبه الأب ولا يشبه السيد، يعني الجارية بيضاء والسيد أبيض أو الزوجة بيضاء والزوج أبيض، ولدت غلاما أسود كالليل المظلم، إلا وقال من أين هذا من أين هذا، أنا أبيض وأنت بيضاء، من جال أسود هذا؟ أو العكس، قد تكون سوداء وهو أسود أو سمراء وهو أسمر، وجاء ولد أبيض أشقر الرأس أزرق العينين، أيوة هذا من أين، هذا من أين؟ فطبعا هذا الشيء قليل ونادر، وإن الغالب أن الابن يأتي إما شبيه بأعمانه أو شبيه بأخوانه أو خليط من هذا وهذا، ما من أحد، انظر في نفسك تشبه أما أخوالك وإما أعمامك، إما أباك وإما أمك، أو خليط شبه من هذا وهذا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يعرض بامرأته، قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني أنا أبيض وهي بيضاء، الأسود هذا من إن جاء، ولدت غلاما أسود، فيعرض بزوجته، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق أبيض مخلوط بالسواد؟ قال نعم، قال أن هذا الذكور حمر والإناث حمر، قال لعله يا رسول الله نزعه عرق، يعني إلى الجد الأعلى، إلى الجد الأعلى، قال وابنك هذا لعله نزعه عرق، واحد من الأجداد الذكور والإناث أسود أو مسود، واحد من الأجداد أبيض نزعه عرق إلى الجد الأعلى، أو أزرق العينين، أو هم الاثنين طوال جاء الولد قصير، أو قصار جاء الولد طويل، فلعله نزعه عرق. فلا سيما مع الصلاح والتدين والاستقامة والأسرة معروفة بالتدين، ما ينبغي الإنسان أن يفتح على نفسه وعلى أهله أبواب سوء الظن والشكوك دون أن يكون هناك ما يدعو إلى ذلك، دون أن يكون هناك ما يدعو إلى ذلك. طيب قال ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة يختصمان في غلام، سعد يقول هذا ابن أخي عهد إلي أخي عتبة، يعني يقول إن أخاه عتبة زنى بوليدة عبد بن زمعة، عبد بن زمعة الذي هو والد سودة بن زمعة، يعني والد، نعم، الغلام هذا، الغلام هذا غلام زمعة، جاء يتنازع عبد بن زمعة أخو سودة وسعد بن أبي وقاص. عبد بن زمعة يقول هذا أخي ولد على فراش أبي، يعني أبي زوج الجارية، هذه الجارية ولدت له، فهذا أخي، أخ من أب، وإن كانت أمه جارية. سعد بن أبي وقاص يقول أخي عتبة عهد إلي، أي أنه وقع على تلك الجارية بالحرام، وأن ذلك الحمل منه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الشبه فإذا به يشبه عتبة بن أبي وقاص، ما يشبه زمعة ولا عبد بن زمعة ولا سودة بن زمعة، ما يشبههم، لكن معنى الأصل. قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، لأجل الشبه. هذا حكم حصل فيه يعني جانب وجانب، فحكم به الفراش، الولد الفراش وللعاهر الحجر، يعني ليس للعاهر إلا الحجر، ما له شيء أو له الرجم، والولد من الفراش، يعني من الفراش المقصود به السيد أو الزوج، السيد أو الزوج. طالما أن إمكان الاتصال موجود، إمكان الاتصال بينهما موجود، ويمكن أن يكون قد حصل وقت، خلاص يلحق به. فلذلك ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بزمعة وأعطاه لعبد بن زمعة، قال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، فما دخل عليها حتى مات، حتى مات ما دخل عليها، احتجبت منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به لهم، وأنه في ظاهر حكم الشرع أخ لها من النسب، أخ ليش؟ لأب، أخ لأب، أما أمه جارية، وحتى لو كانت حرة وأخ لأب، اختلفت الأم. فلذلك قال ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه. الآن العلماء يقولون التسجيلات الصوتية، مقاطع الفيديو، الفحص الوراثي، ما يترتب عليه حكم إقامة حكم زنا، لا جلد ولا رجم ولا نسب، لكنه قرينة، لكنه قرينة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر شبه، لم يعتبر الشبه، وإنما اعتبر الأصل الولد من الفراش. قال وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، يعني مثلا ثلاثة اشتركوا في جارية، طبعا إذا اشترك ثلاثة في جارية ليس لهم جميعا أن يطاوها، تختلف الأنساب، ستختلف أنساب الناس، تختلف، جاءت الولد الولد لمن، فلكن كانوا مثلا جهلة، أو كل واحد منهم وطأ دون علم الآخر، وهي مشت الكل، فهذا الأمر لا يجوز. لكن حصل، ثم أقرت للثلاثة أنهم جامعوها في ذلك الطهر وأنها حملت، فحينئذ كل واحد سيقول الولد لي، لأن الجارية ملك للثلاثة، والولد سيباع، سيبيعه، سيستخدمه، كل واحد يريد أن يكون له. فالآن ما الحل؟ هل نقول فحص راثي؟ هل نقول نعتبر الشبه؟ فقرع نقرع بينهم، من طلعت القرعة له دفع الاثنين الباقيين لكل واحد ثلث الدية، يعني كأنما قتلوه، على هذا ثلث دية وهذا ثلث وهذا ثلث، الآن هو أخذه الثلث الذي له انتهى، يدفع ثلث لهذا وثلث لهذا، وهكذا لو أخذه الآخر ثلث الدية. طبعا ثلث الدية، دية العبد تختلف عن دية الحر. الآن الدية هل نعتبر فيها القيمة؟ نقول هذا العبد بقيمته، أم أنه كالحر ندفع دية كاملة؟ على كل حال هذا أو هذا سيدفع لكل واحد منهما الثلث، سنقسمه ثلاثة.
لا يكون اسم راجل أولى،
الآن لو كان فحصل الراضي هنا الآن أولى سنمشي به مسائل أخرى وما سنعطي الآخرين شيء وكل واحد منهم يدعي والوطأ قد حصل وهذا أيضا غير دقيق يعني هذا الفحص الوراثي الآن يعني غير دقيق سيأتي يوم من الأيام وقالوا هذا الآن يعني قد أخطأ قد حصل ما نبني عليه لا إما واحد منهم يأخذها والبقية لا لأن تختلط الأنساب ستختلط أنسابهم يعني الآن لو وطأ هذا أو هذا هو لماذا منعت المرأة من أن تعدد الأزواج وإنما يعدد الرجل من أجل النسب ومن أجل أنهم سيؤدي هذا إلى فتن لا أول لها ولا آخر بين الرجال طيب قال وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية طيب قال كتاب الطلاق الطلاق من حيث اللغة حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال وفي الاصطلاح حل عقد النكاح كله أو بعضه حل عقد النكاح كله إذا كانت الطلقة الثالثة أو بعضه إذا كان طلاقا رجعيا هذا الطلاق حل عقد النكاح أو بعضه حل عقد النكاح يعني كاملا إذا كانت الطلقة الثالثة أو بعضه إذا كان طلاقا رجعيا الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح أما مشروعيته بالقرآن فالله تعالى يقول الطلاق مرتان وأنزل سورة كاملة اسمها سورة الطلاق التي يسميها العلماء سورة النساء الصغرى قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والنبي صلى الله عليه وسلم طلق صريحا وكناية طلق حفصة بنت عمر وراجعها طلقها ثم أتاه جبريل وقال إنها صوامة قوامة راجعها فراجعها وطلق امرأة طلاق كناية بنت الجون الحقي بأهلك الحقي بأهلك فلحقت بأهلها وكان طلاقا طلاق الكناية معنية يقع وكذلك أيضا أجمع العلماء على مشروعية الطلاق نعم الطلاق يكون محرما ويكون واجبا ويكون مستحبا ويكون مكروها ويكون مباحا كالنكاح لكن العلماء يقولون الطلاق محرم قالوا يحرم الطلاق في طهر جامعها فيه أو في حال حيضها أو نفاسها يعني الذي ينظر في كلام العلماء ما يجد أن رجل طلق مراته وقال حرام ليش يطلقها طلقها ما يطلقها ما يريدها طلقها طيب هل الأصل في الطلاق الجواز أم الكراهة أكثر أهل العلم على أن الطلاق مكروه أما حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهذا حديث لا يثبت هذا حديث لا يصح نعم الطلاق يترتب عليه خراب بيوت ترتب عليه نفقات ترتب عليه خصومات ترتب عليه شتات الأولاد وضياع الأولاد ترتب عليه نزاع وخصومة بين الأسرتين لكن الطلاق أحيانا قد يكون حلا لألف مشكلة ما هو مشكلة واحدة قد يكون راحة ما وجد الإنسان سبيلا إلا الطلاق واستراح وإن يتفرق يولي الله كلا من سعته يخلف الله عليها بخير ويخلف عليك بخير ليست أول امرأة ولست آخر رجل ولست آخر رجل فالطلاق مشروعيته من محاسن الشريعة الإسلامية ونحن بين اليهود والنصارى النصارى عندما تزوج المرأة تلصق به ممنوع يطلقها إلى أن يموت تغصبها إلى أن يموت ما يطلق ما يطلق واليهود يطلق من عدل وجاءت شريعتنا ورتبت هذه الأبواب الطلاق مرتان يعني الذي يمكن أن يراجع فيه بعد الثالثة انتهى الشرع جعل لك فرصتين حصل نزاع طلق بعد الطلاق يحصل فرقة، يحصل شوق منه ومنها، عارة حسابات، عارة نظر، يتبين لهم أنه استعجل راجعها مرة ثانية، حصل نزاع طلقها، لا زال عندك فرصة تراجع نفسك. المرة الثالثة لا، حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. فلئلا يبقى الباب هكذا فوضى وتظلم المرأة، المرأة بعد ذلك يطلق وراجع، يطلق وراجع كما كان أهل الجاهلية يفعلون، لا هي ذات زوج ولا يمطلق، يطلقها فإذا شارفت عدتها على الانتهاء راجعها، ثم طلقها فإذا شارفت عدتها على الانتهاء راجعها، وتبقى هكذا معلقة، لا هي ذات زوج ولا مطلقة. فالله عز وجل رفع هذه الآثار والأغلال والأحكام الجائرة التي كانت عند أهل الجاهلية. فالنظر الصحيح يقتضي أن الطلاق من محاسن الشريعة الإسلامية، وهو عند المسلمين وعند غيرهم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني 7/96/200، قال: والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بالزوج، وضررا مجردا بإلزام الزوج السكنى والنفقة وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. ويقول بعض العلماء: ومشروعية الطلاق من محاسن الدين الإسلامي، فإن فيه حلا للمشكلة الزوجية عند الحاجة إليه، فإذا لم يكن هناك مصلحة في البقاء، أو حصل الضرر على الزوجة، أو كان أحدهما فاسد الأخلاق غير مستقيم في دينه، ففي الطلاق فرج ومخرج. الطلاق قد يكون مشكلة وقد يكون حلا لمشكلات، وقد يكون حلا لمشكلات. فالطلاق قد يجب على الرجل، وقد يحرم، قد يستحب، قد يكره، قد يباح. ما هو الأصل؟ من العلماء من يقول الأصل إباحة، ومنهم من يقول الأصل كراهة، وإنما قالوا يحرم إذا كان سيطلق امرأته في طهر جمعها فيه، أو يطلقها وهي نفساء أو حائض، هذا الطلاق يحرم. وهل يقع؟ الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف على وقوعه مع الإثم لمن كان يعلم حكم ذلك، لمن كان يعلم حكم ذلك. على كل حال، هناك مسائل كثيرة وشائكة في هذا الباب، ونتعرض لما يعني يناسب المقام والوقت، وقت الدورة. طيب، قال رحمه الله تعالى: هو جائز من مكلف مختار. يعني الشوكاني اختار أن الطلاق إيش؟ جائز، يعني ليس محرما ولا مكروها، قال هو جائز، الطلاق جائز. طيب، بينك وبين زوجة امرأة، طيب ما عجبك، ما نسبك، رأيت أن بقاها معك ظلم لها، أنت مقصر في حقها، ما تميل إليها، ما أعجبتك في باب من الأبواب، يا أخي اتركها، يخلف الله عليها بخير منك، لا تظلمها. لكن كثير من الناس يعتبر أن هذا المطلق مجرم حرب. ليش طلق؟ لماذا طلق المرأة؟ ليش تزوجها إذن؟ لماذا تزوج؟ يا أخي، الذي شرع الطلاق هو الذي شرع النكاح، وخير لها من أن تبقى مظلومة عنده، يذهب عمرها وشبابها، ونزاع مستمر وخصام مستمر، وربما تطاول عليها ومد يده عليها وضربها وأهانها وحصل ما حصل، خليه يتركها، وسيخلف الله عليها بخير منه إذا كان هو الذي آذاها واعتدى عليها وجنى عليها. فالله عز وجل شرع هذا وله حكمة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وهو جائز من مكلف مختار. المكلف من هو؟ المكلف من هو؟ العاقل البالغ. إذن المجنون لو طلق يقع طلاقه، مجنون، كيف مجنون تزوج؟ طيب كيف تزوج المجنون؟ لا مجنون من قبل ما يتزوج كيف يجوز يتزوج؟ أبو محسن يجوز المجنون يتزوج؟ ها؟ لا يجوز لم يش؟ ولو كان كان من مجانين يعني يريد زواج والمجنونة نفس الكلام يعني بعض الفقهاء يقول يعني قد يكون الزواج علاجا للجنون زواج يعقل الزواج يعقل ثم قد يكون جنون في غير الزواج يعني مثلا تجد مجنون إلا هو يعني كل شوية ينظر للنساء تعرض للطريقة التي تمشي فيه النساء معهم يريد زواج تجد منه يعني حركات وأشياء يعني يفعل أشياء يعرف كل أحد أنه عنده شهوة يريد زواج كذلك أيضا مجنونة كل شوية فعلت لها جالسة على كوشة كل شوية تسرح كل شوية هي يعني تزغرب كل شوية هي يعني تفعل لها حفلة معناه أنها إيش راغبة في الزواج الفقهاء ذكروا أن النكاح قد يكون دواء للجنون ذكر هذا بعض الفقهاء من الشافعية وغيره أن النكاح قد يكون دواء للجنون يذهب به الجنون ثم هناك مقاصد بعض الناس يقول ما عليك مجنون مجنون أنا يعني هذه عندها تركة عظيمة هذه بنت فلان ولعل الله يشفيها على يدي لعلها تعقل ولو ما عقلت خلها تجلس إيش يعني أنا بقوتي ما تستطيع تفعل معي شيء جنون هذه كلام فيه سهل أنا أتحمل ويرضى بعض الناس قد ربما هو لا ما يزوج أحد لسبب أو لآخر لكن قالوا له ما رأي زوج المجنونة هذه هو تقدم زوجوني قالوا زوج هم يريدون من يحفظها وإن كان لو كانت عاقلة ما زوجوه وبعض الناس ما يبالي المهم زوجوه أعرف أخ طالب علم يعني لما كنا في دماج عام 1400 تقريبا يعني القضية هذه يمكن 12-13 أخ طالب علم وحريص يتزوج لكن فقير قال زوجوني قلنا في عندنا أخوة صومال يعني انظر لك يعني امرأة قال زوجوني حتى امرأة ما عندها لا يد ولا لا ايدي ولا رجل المهم انها انثى زوجوني بس زوجوني بس فهو يريد ان يتزوج يعني عنده يعني رغبة شهوة وطاقة يريد ان يضع ذلك في حلال فالمهم ان المرأة المجنونة هذه قد يكون فيها جمال عندها مال وغنى حافظوا على الصلوات الخمس وصيام رمضان وقيام الليل هذه معنى مجنونة المهم هي يعني عندها من الصفات ما عندها لكن يعني خارج التغطية أحيانا تكون يعني تجن بعض اليوم تجن أكثر اليوم تجن متعبل المهم أو حتى مجنونة جنون مطبق موجودة يعني قد يرغب بها بعض الناس رجل مجنون من أسرة عنده أموال طائلة وهذه تقول نفعل به معروف ونمشي بقية العمر قد تكون ثيب قد تكون غير جميلة وهذا مجنون مش يعني مختار وذا عقل من حينها فيمكن هذا من الناحية الشرعية هذا أمر جائز لكن الطلاق ليس بيد المجنون الذي يعقد له وليه والذي يطلق إن احتاج إلى طلاق وليه أما هو يطلق ألف طلقة إيش يعني ربما كل ما اختلف معه تعال يا طالق ريع يا طالق فيعني مجنون مجنون فما يترتب على كلامه شيء طلاقه لا يقع كذلك طفل صغير طفل صغير هل يمكن للطفل الصغير أن يزوجه أنا أعرف قضية طفل زوجوه بواحدة بنت 45 سنة وهو ابن سنتين قلنا يتفضل حضير الحفاظات تفصلين الآن يعني إلى أن يكبر إلى أن يدخل داخل التغطية بعد ما يعني صارت يعني هو يدخل داخل التغطية وتخرج خارج التغطية هذا موجود لماذا المرأة يعني طامعة في هذا الولد في ماله عنده ميراث كبير مال كبير وخليه يكبر إيش يعني العقد الشرعي يعني يثبت هذا كذلك العكس رجل كبير هل يمكن يتزوج امرأة بنت صغيرة طفلة في المهد يعني واحد قال لك واحد يعني ابن 60-70 سنة جاء شخص آخر قال له الحمد لله اليوم زوجتي ولدت وأنجبت بنتا، إيش سميتها؟ قال زينب. قال ما رأي زوجني على زينب بنتك هذه؟ قال زوجتك. قال قبلت وما رأى كذا تم النكاح. لكن فرق بين العقد الذي عقد شرعي وزواج وبين التسليم، ما نسلمها له إلا بعد أن تصير صالحة الوطن. إذا كبرت وصالحة الوطن وهذا عدو داخل التغطية وعدو يعني فبعقله من حينها، وإلا الميراث، وإلا الميراث. وقد حصل مثل هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، في زمن الصحابة رضي الله عنهم حصل زواج من كبار لأطفال رضيعات، فمن الناحية الشرعية جائز، لكن مسألة التسليم والتمكين هذا شيء آخر، هذا لا يكون إلا إذا كان صالحة لذلك. صغير متزوج بامرأة كبيرة بسن جدته، من الناحية الشرعية عقد وزواج ترتب على هذا ميراث، ولو مات أحدهما إن مات هو ورثته، وإن واعتبت عدة الوفاة تعتب عدة الوفاة. فنعم هذه المرأة التي زوجها ابن 50 سنة وهي بنت 3 أيام مات وهي بنت شهر، قلنا تعتد 14 و10 ما يلبسوها ذهب ولا يكحلوها ولا يطيبوها ولا يلبسوها بساتين جميلة كذا، ولا يحلوها ولا يخضبوها، معتدة مش داري ايش العدة ولا يعني اين هي، لكن على أوليائه، على أوليائه. المهم هو قال هنا وهو جائز أي الطلاق من مكلف يعني عاقل بالغ. زوجنا صغيرا بصغيرة، هذا كثير يعني قالوا من أجل عيال عم زوجهم نستعين من الآن لا عاد يموت قارب زوجهم، قالوا يضربوا بالشارع قال الله أنت طالق، طلق زوجنا ما هو داري بالزواج ولا إيش الزواج ولا يعني يعرف شيء، لكن اختلفوا وهم يقولون هذه زوجتك ويقول هذه زوجها وانت بتطلقها، قال طالق. وبعد شوية لا يعني يعتذر لها، ما يقع الطلاق. هذا وليه هو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى أيضا الطلاق، وهكذا أيضا المجنون وليه الذي يتولى العقد ووليه هو الذي يتولى الطلاق. ولهذا قال من مكلف مختار، كلمة مختار لإخراج إيش؟ المكره، المكره. لكن العلماء يقولون المكره قسمان، مكره بحق ومكره بغير حق. المكره بحق كيف؟ رجل آلى من امرأته ألا يقربها سنة، والله ما أقرب لها ذرة سنة، كم ننتظر؟ 4 أشهر. للذين يقولون منكم من نساء تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مرت 4 أشهر والمرأة تطالب بحقها، أما لو سكتت انتظرت 40 سنة هي راضية لنفسها، لكنها تريد أن تعف نفسها تطالب. قلنا له الآن أنت بين خيارين، إما أن تعاشر بالمعروف وإما أن تطلق. أبى، يجبره حينئذ الحاكم على الوطء إلا على الطلاق، على الطلاق طلق، طالما أنك رافض للعشرة بالمعروف طلق. كذلك أيضا الحكمان، الحكمان إذا حصل نزاع وشقاق بين رجل وامرأته، الله تعالى يقول فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالآن رأى الحكمان أن العشرة لا يمكن أن تستمر، خصومة ونزاع ومشاكل باستمرار وضرر عليه وعليها، قالوا نفرق بينكما. قال بدل أنا ما أطلق، الشعرة منها 1,000,000 ما أطلق، طيب عليها ضرر وأنت غير يعني مستعد أن تعاشر بالمعروف، كيف هذا؟ قال أبدا أنا غير مستعد. حينئذ يطلق عنه الحكمان. هذا الآن يقول أنا مكره أنا غير راضي، هنا الحكمان يطلقان. لكن أكره بباطل، جاء إنسان وقال له طلق وإلا قتلناك، والمكره أولا قادر على التنفيذ وهذا غير قادر على التخلص. والتهديد معجل لا مؤجل، ما قال طلق إلا بعد 5 سنين أقتلك، قام طلق، هذا يقع الطلاق. يقول طلق إن لم تطلق تفلت في وجهك، تتفل خلاص طالق، لا هذا يقع الطلاق. طيب طلق ادفع 50 ريال ولا طلق ولا ريال، طالق يقع الطلاق. طيب لأنك يمكن تفتدي بالخمسين والمئة والألف والعشر الألف وأكثر وأقل. فالمهم أن يكون التهديد يعني معجلا، وأن يكون المهدد قادرا على ذلك، وأن يكون في شيء لا يعني يحتمله، سواء كان الضرر على نفسه أو على ماله. يقول له مثلا أقطع يدك، أقطع رجلك، أحرق دكانك، أحرق بيتك، فأحرق مزرعتك، فمثل هذا هذا مكره. لو طلق لا يقع طلاقه، لو طلق لا يقع طلاقه. هناك مسائل ما نحب ندخل فيها، لكن إشارة باختصار، يعني بعض الناس يكون في حالة نفسية فيه صرع، فيه مس، موسوس، فمثل هؤلاء هل يقع طلاقهم؟ يعني بعض الناس مريض يعني يحتاج إلى مستشفى المجانين ولا مستشفى أمراض عقلية، يعني يحصل يعني الذي يعني يعلم مثل هذا وتأتيه يعني أسئلة وإشكالات، يرى العجب من الناس، يرى عجب العجاب من الناس في مثل هذا. ولولا يعني خشية الإطالة لقصصت عليكم قصصا غريبة عجيبة واقعية، يعني أناس يعني سألوني يعني عنها في هذا الباب، باب الموسوسين وأصحاب الحالات النفسية، تتعجب كيف يعني آدم يعني يصل لمثل هذا الحد في مسائل الطلاق، يأتي بعد ذلك يستفتي. فقلنا لو أنت تعالج أول وبعدها تعالج على هذا الحال. فالمهم ما يطلبنا الوقت، قال وهو جائز مكلف ولو هازلا، يعني ولو على سبيل المزاح، يعني وهذا كثير أيضا. بعض الناس قال زوجته قالت يعني أريد كلمة حلوة جميلة منك، قال أنت طالق يا حبيبتي، قال والله يمزح معه طالق، ايش تمزح معه؟ تمزح معه بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابي داود وغيره عن ابي هريره، 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والرجعه والعتاب. وقع الطلاق، وقع الطلاق. والباب قال له بس يجرب الخط، قالت له من اجمل خطي ولا خطه؟ قال خطي. قال كل واحد يكتب صوت، كتب زوجتي فلانه بنت فلان طالق. وبعدها يعني قال انا فقط يعني ويقرا لها انا كتبت انك طالق، وقال انما يعني يمزح معها، يمزح معها. فهذا كثير ياتي بعض الناس يعني يقول من داعب امراته مثل هذا، تكلم معها مثل هذا، يمزح معها مثل هذا. فهذا المزاح الطلاق فيه يقع عند كثير عند جماهير اهل العلم، وهذا مذهب الشافعي وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة. أما الإمام أحمد ومالك فيقولون لا يقع طلاق الهازل. الإمام أحمد والإمام مالك يقولان لا يقع طلاق الهازل، لأن الله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق، قالوا هذا ما عزم، وقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هذا ما نوى. ومعنى حديث المسألة 3 جدهن جد وهزلهن جد. اللهم إلا أن ينتهي إنسان في بحث الحديث إلى ضعفه، فرحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. فالصحيح في هذا مذهب الجمهور أن طلاق الهازل الذي يمزح مع امرأته وطلقها على سبيل المزاح أن الطلاق يقع. والمشكلة إذا كانت طلقة ثالثة، المشكلة إن كانت ثالثة. قال ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة. الآن الإمام الشوكاني يلامس جراحه في هذه المسائل، يعني يقول لمن كانت في طهر لم يمسها فيه، يعني فإن كانت في طهر مسها فيه. الإمام الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم يرون أن هذا طلاق بدعي لا يقع، وجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة يرون أنه يقع الطلاق البدعي. قالوا بدليل أن ابن عمر لما طلق امرأته في طهر جامعها فيه سئل بعد ذلك كما في حديث ابن عمر كما في حديثه عند مسلم أحسبت تطليقة؟ قال نعم حسبت. قال نعم حسبت عليه طلقة. فالإمام الشوكاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ابن القيم له بحث طويل في زاد المعاد، وشيخ الإسلام له كلام كثير، حصلت لهم بلايا ورزايا وفتن ومحن وسجن وأذى من الناس بسبب هذا الطلاق البدعي وبسبب الطلاق الثلاث. رجل قال امرأتي أنت طالق ثلاثا، هل يقع واحدة ولا يقع ثلاث؟ حصل بسبب هذا نزاع كبير بين أهل العلم. ولهذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول فيما يتعلق بالطلاق البدعي الذي هو طلاق الحائض أو طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، قال كما في وابن الغمام الثاني صفحة 93 و200، قال هذه المسألة من المعارك التي لا يجول في ساحتها إلا الأبطال، ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا أفراد الرجال، والمقام يضيق عن تحريرها على وجه يتيح المطلوب، فمن رام الوقوف على سرها فعليه بمؤلفات ابن حزم كالمحلى ومؤلفات ابن القيم كالهدي، يعني زاد المعاد. وقد جمع العلامة محمد بن إبراهيم بن الوزير في ذلك مصنفا حافلا، وجمعت أنا الشوكاني رسالة فيه فاجعل ما يحتاج إليه من أبواب المسألة. طيب فجمعت ما يحتاج إليه من ديون المسألة وقررت ما لهم أو ما ألهم الله إليه، وذكرت في شرح المنتقى يعني الذي هو نيل الأوطار أطرافا من ذلك. قال وكل ما عول عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي هو أنه ده أنه مندرج تحت الآيات العامة، وتصريح ابن عمر أنها حسبت ثلاثا، أنها حسبت تلك طلقة. قال وأجاب القائلون بعدم الوقوع إلى آخر كلامه. فالإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى أن هذا الطلاق البدعي لا يقع، وجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أنه يقع، واستدلوا بالحديث المذكور وبأدلة أخرى. طيب ابن عبد البر في التمهيد المجلد 15 صفحة 8 يقول وأما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره، لأن عدتها أن تضع ما في بطنها. ماذا نستفيد من هذا النقل الإيماع؟ هناك مسألة ما أدري من أين دخلت على العام، كثير جدا يأتون ويسألون، يأتي رجل ويقول أنا طلقت امرأتي وهي حامل، وأنتم تعرفون طلاق الحامل ما يقع. قلت له والله ما أنا ما أعرف إلا أنه يقع، ما أعرف إلا إجماع العلماء أنه يقع. من أين؟ هو يأتي يعني إلا فقط أن يريد أن يعني يعمدها عندك بس، يقول أنا طلقت المرأة وهي حامل وأنتم تعرفون أنه طلاق الحامل ما يقع. كيف هذا؟ العلماء مختلفون، هو طلاق الحامل سني ولا لا سني ولا بدعي؟ لأن الطلاق من حيث السنة والبدعة ثلاث أقسام، سني وبدعي وطلاق لا يوصف بسنة ولا بدعة. فطلاق الآيسة والصغيرة مثلا لا يوصف بسنة ولا بدعة. طلاق الحامل بعضهم يقول طلاق سني وبعضهم يقول لا يوصف بسنة ولا بدعة. طلاق الحائض والنفساء والحائل في طهر جامعها فيه طلاق بدعي. طلاق المرأة في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق سني، هذا طلاق سني يعني موافق للسنة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. فهنا كما يعني يظهر ابن عبد البر في التمهيد يقول أما الحامل فلا خلاف بين العلماء أن طلاقها للسنة من أول الحمل إلى آخره، لأن عدتها تنقضي لأن عدتان تضع ما في بطنها. فطلاق الحامل واقع، من أين يدخل على بعض العامة أن طلاق الحامل لا يقع، والمسألة فيها هذا الإجماع. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست مرتابة لعدم اشتباه الأمر عليها. الأمر واضح في طلاق المرأة الحامل. ستجدون وتسمعون من كثير من العام يقول لك طلاق الحامل هو طلقه حامل لا يقع هذا الطلاق. مسألة فيها إجماع. ما هو الدليل على أن طلاق الحامل لا يقع؟ ما هو الدليل على أن طلاق الحامل لا يقع؟ غاية ما فيها من العلماء يقولون هل هو طلاق سني ولا لا يوصف بسنة ولا بدعة؟ وكلاهما الأمر فيه سعة. يعني إن قلنا طلاق سني فالأمر واضح إذا طلق الحامل، وإن قلنا لا يوصف بسنة ولا بدعة فهو جائز ما فيه أي شيء لا إشكال فيه. طيب قال لمن كانت في طهر لم يمسها فيه. قال ولا طلقها في الحيضة، يعني إذا لم يطلقها في حال حيضها. هذه مسألة فيها معارك طويلة بين أهل العلم وقوية في مسألة طلاق الحائض والنفساء، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. كما مر بن حزم الشوكاني ابن تيمية ابن القيم وجمع من أهل العلم يرون أن هذا الطلاق لا يقع وأنه طلاق بدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقولون كيف نصحح له ما أبطله الله ورسوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأنت تقول الطلاق هذا يقع. الجمهور أجابوا بحديث ابن عمر لما سئل حسبت عليه قال نعم، حسبت عليه قال نعم. على كل حال هذه مسائل يعني كبيرة ترتب عليها ما يترتب فيها أبحاث طويلة بين أهل العلم. طيب قال ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، أو في حمل قد استبان، فإذا استبان حملها الأمر واضح. قال ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، أي الطلاق يكون محرما. نعم يحرم أن يطلقها حائضا أو نفساء أو في طهر جامعها فيه، لكن الإشكال هل يقع أو لا يقع؟ الخلاف هو هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ والكل متفقون على أن هذا الطلاق محرم لمن كان يعلمه أنه لا يجوز له الطلاق على هذه الصفة. قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل الرجعة خلاف. يقول في وقوع هذا الطلاق خلاف بين العلماء، طلاق الحائض وطلاق النفساء وطلاق من طلق في طهر جامع فيه. الذي عليه الجمهور وأكثر أهل العلم وهذا هو القول الراجح أن هذا الطلاق يقع مع الإثم، أن هذا الطلاق يقع مع الإثم. قال ووقوع ما فوق الواحدة، هذه مسألة عويصة وكبيرة أيضا، وادعى عدد كبير من أهل العلم فيها الإجماع. إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، شو فرق بين أن يقول الرجل لامرأته أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق ثم بعد ذلك يقول بقصد التأسيس لا يريد التأكيد أنت طالق، ثم يقول مؤسسا لا مؤكدا أنت طالق، هذا الطلاق يقع. لكن لو قال أنت طالق ثلاثا، أو من بعض المدن يا ألف طالق وطالق، أو أنت طالق بالثلاث أنت طالق مئة طلقة، هذا الأئمة الأربعة شافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة وجماهير السلف والخلف وحكي فيه الإجماع، عدد كبير حكوا فيه الإجماع أنها تقع ثلاث، تقع ثلاث الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف، قضاء عمر بن الخطاب وتبعه من تبعه على ذلك، بل قالوا لا يصح ولا يثبت خلاف لأحد من الصحابة في هذه المسألة. وإن الدعية أن فلان وفلان وفلان قالوا بخلاف ذلك ما صح من هذا شيء. وهكذا أيضا ظواهر نصوص كثيرة حديث، منها ما هو في البخاري وهذا مذهب البخاري وترجم له، وهكذا أيضا حديث في مسلم وفي غير الصحيحين تدل على وقوع هذا النوع من الطلاق ثلاثا، يقول له أنت طالق ثلاثة. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه واحد، ابن القيم يرى أنه واحد، ابن حزم يرى أنه واحد، الشوكاني يرى أنه واحد، وجمع من علمائنا يرون أنه واحد كشيخنا الوادع رحمه الله. لكن المسألة أكبر من ذلك، مسألة كبيرة. وما أقول إن الإنسان فقط قال هذا لأنه حكي وقيل، إن ثبت الإجماع فالإجماع حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يأتي يقول لكم باب الغيرة على شيخ الإسلام ابن تيمية والغيرة على ابن القيم وعلى الشوكاني، أي والأئمة الآخرون ما في من يغار عليهم، أئمة الإسلام المعتبرين الأربعة، وما حكي في هذا من إجماع إذا كانت مسألة غيرة، مع أنه ما يجوز لنا أن نتعصب لأحد، نتعصب للحق وننتصر للحق ونبحث المسألة ونتجرد للحق سواء قال بها فلان أو فلان. لكن تجد بعض الناس هو يعني يأتي يعني يريد أن يغطي قصوره أو تقصيره في هذه المسألة، فيأتي مستميت في الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يعني أبعد من هذا من يأتي يقول لك القوانين في اليمن وفيك البلد الفلاني والبلد الفلاني تعتبر أن الطلاق ثلاث واحدة. ما عليه أنه قانون، كم من مسائل مخالف فيها مثل هذه القوانين، وكم من قوانين على خلاف الشريعة ولا تلتفت إلى الحكم الشرعي في أبواب الطلاق والنكاح والمواريث والبيوع وغيرها من المسائل. ما لا عبرة مثل هذا، العبرة بما دل عليه الدليل الشرعي. فهناك عدد يعني أكثر من سبعة من أهل العلم يحكون الإجماع، يحكون الإجماع في هذه المسألة، أن من قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث. ومن أهل العلم يقول هذا مذهب الجمهور، ويعتبر خلاف المخالفين، ولا يعتبر أن هناك إجماع سابق لمثل هذا يعني في عهد الصحابة مثلا. فأما لو ثبت الخلاف في أيام الصحابة ثم حصل مثلا إجماع في أيام التابعين، ترجع إلى مسألة أصولية، هل الخلاف بعد أو هل إجماع على أحد القولين، يعني اختلف الصحابة على قولين أو اختلف التابعون على قولين فجاء من بعدهم، سواء اختلف الصحابة وجاء التابعون وأجمعوا على أحد القولين، هل يرفع الخلاف السابق خلاف الصحابة؟ الصحابة اختلفوا على قولين، جاء التابعون واتفقوا على أحد القولين، هل هذا الاتفاق يرفع الخلاف السابق؟ اختلف التابعون على قولين، جاء أتباع التابعين، جاء أتباع التابعين واتفقوا على أحد القولين، هل يرفع الخلاف السابق؟ مسألة أصولية كبيرة. الراجح أن الأقوال لا تموت بموت قائليها، وأن الخلاف السابق إذا حصل بعده إجماع لا يرفعه، لا يرفعه. نعم هناك مسائل شائكة، هناك مسائل شائكة، مثلا يأتي إنسان وقال طيب إذن سيرد عليكم مسألة الخروج على الحاكم، كان هناك خلاف قديم ثم نقل ابن تيمية ونقل النووي ونقل الحافظ ونقل فلان وفلان الإجماع، سترد عليكم هذه المسألة؟ قلنا ما ترد، هي إن كان المسألة بحث علمي مجرد سنقول الخروج هذا ترتب عليه من الأضرار ومن المفاسد تاريخيا وبمقتضى الأدلة والواقع ما يدل، فلا يجوز. وإن كان هناك قول هذا مرجوح ونحن ما نتبع الدليل، ما يشغف علينا مسألة وهول علينا أنكم إذا لم تقولوا بهذا القول فيرد عليكم هذا، لا ما يرد. المسألة مسألة شرعية ومسألة علمية، أنت الآن تقرر، أن طالب علم تدرس الأصول وتبحث في المسائل تنظر في خلاف العلماء، المسألة محل خلاف، هل خلاف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحد القولين يرفع الخلاف السابق؟ مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الراجح أن الأقوال لا تموت بموت قائلها. ستأتي معنا هذه المسألة بالتفصيل في كتاب اللمع للشيرازي، وهي موجودة مقررة في كتب الأصول في اللمع وغير اللمع. لكن بعض الناس يعني لا يكون قد مرت عليه المسألة أو لا يكون قد استوعبها، يأتي يشغب فقط ويأتي يعارض على غير بصيرة وعلى غير علم. ولو سكت من لا يعلم ما وقع خلاف، ولو أن الإنسان تمهل وبحث المسألة وعذر غيره بدون تشنج بدون اتهامات بدون طعن في هذا أو هذا، يا أخي العلماء جميعا هم بين الأجر والأجرين، من قال بهذا أو بهذا، وكل من يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء علمونا هذا، ألا نقلدهم وألا نتعصب لأقوالهم وأن نبحث عن الدليل وعن الحق أينما كان. وكان شيخنا الوالعي رحمه الله يقول لا يقلدني إلا ساقط. وبعض العلماء من أئمة السلف يقول لا يقلد إلا غبي أو عصبي. الإمام الشافعي يقول إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضرب قولي أربع حائل. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد يقول لا تقلدني ولا تقلد الثوري ولا الأوزاعي وانظر من أين أخذوا وخذ من حيث أخذوا. الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قولي ويترك. والإمام أبو حنيفة يقول أيها الناس إننا نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. انظروا في أمركم. فلكن بعض الناس هكذا تجد أنه ألف قولا سار على قول، تجد مسألة إلا وقال الإجماع الجمهور تقول الله. أنتم الآن ما هناك هيبة لأقوال الجمهور في نفوسكم. قول ثاني هو يرجح هذا القول نشأ عليه من أول ما طلب العلم، أول ما درسه المدرس هذه المسألة استقرت في ذهنه ومشى عليها. وهذا وعظم بعض العلماء من مشايخه الذين يقولون بها وبس، يوالي ويعادي عليها ويسفه ويجهل غيره. وإذا تكلم يقول هذا تمذهب، هذا تقليد للمذاهب، هذا اتباع للمذهبية. يا أخي ليست مسألة، المسألة مسألة انتصار للأدلة والدوران مع الحق. لا يجوز لأحد أن يقلد وأن يدعو الناس إلى أن يسلكوا طريقا من الطرق، كن شافعيا في كل شيء أو حنبليا في كل شيء. لا، إن كان الحق عند الإمام الشافعي فخذه، إن كان عند أحمد فخذه، إن كان عند مالك فخذه، إن كان عند أبي حنيفة فخذه، عند غيرهم فخذه، در مع الحق ومع الدليل. ولو درست كتابا من كتب المذاهب ادرس للتعلم لا للتمذهب والتعصب والتقليد والجنون. ادرس المسائل والفروع وانظر في أدلتها، ما كان موافقا للدليل فخذه، ما كان مخالفا للدليل خالفه. لأنك عبد لله تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل الرجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. هذا رأي الإمام الشوكاني، يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحد، ويرى أن من طلق امرأته في العدة فإنه لا يلحقها الطلاق، وهذا خلاف مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. المعتدة زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويلحقها ما يلحقها، وترث وتورث، ويجب على الزوج أن ينفق عليها ويجوز له النظر إليها، ويعني يترتب على ذلك ما يترتب إلا أنه لا يقسم. فالرجعية في حكم الزوجة. طيب ترث قال نعم، طيب الطلاق. طيب تورث قال نعم، طيب الطلاق. طيب الحق والظهر قال نعم، طيب الطلاق. البعض هكذا ما جاء إلا في المسألة الطلاق ينظر لها من هذا الزاوية، وبقية المسائل لا حررها ولا يلتفت إليها، لا حررها ولا يلتفت إليها. يجب علينا جميعا أن نكون دائرين مع الأدلة وأن نكون منصفين. وإذا اختلفنا في مسألة يسع فيها الخلاف فحينئذ نتوسع في البحث. أعذر طالما أن المسألة للاجتهاد فيها مسرح، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أما أقيم على مسألة خلافية ولا أبراء، تسفيه طعن تجهيل واتهامات وغير ذلك، هذا الإنسان إذا سلك هذا المسلك فينبغي أن يراجع حساباته وأن ينظر في هذا الطريق الذي يسلكه، هل هو طريق مدحه العلماء وأثنى عليه العلماء وطريق صحيح وطريق مسلوك وطريق يفضي إلى فائدة وخير أم لا. طيب الوقت المعتاد قد جاء وزيادات يعني عليه، لكن يعني باعتبار أنه ما عندنا درس بعد العشاء أطلنا. والأهمية أيضا هذا الباب ومسألة الطلاق الثلاث هل تقع ولا ما تقع، طبعا لم يحصل ترجيح في الدرس. إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا، إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق ثلاثا، تقع واحدة ولا ثلاث؟ أما لو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق أو فطالق ثم سكت قليلا وقال أنت طالق بقصد التأسيس للتأكيد، هذا الراجح أنه يقع. لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا هل يقع ثلاثة أم لا؟ هذه المسألة فمن زمن قديم وكنت مقتنعا بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومن قال بقوله. ثم من قبل سنة أو أكثر وأنا متوقف في هذه المسألة, مسألة طلاق ثلاث, مشكلة يأتي من يأتي يقول له الله أعلم, الله أعلم, فمسألة كبيرة وهناك من يعني جماعات مدعاة في هذه المسألة, وأنت الآن ستحل فرجا أو تحرمه. فلا أن يبقى الإنسان يدعو ويبحث ويجتهد ويستخير إلى أن يشرح الله عز وجل صدره لشيء, وإلا فليتوقف. ورحم الله امرأة انتهى لما سمع. فما كل مسألة لابد أن يكون لك يعني تقول فيها, نحن طلبة علم نبحث نتعلم ولازمنا فيعني ننظر. وكم من العلماء الكبار الذي يقول بالقول ثم يرجع عنه وألف رسالة في القول ثم ألف رسالة في ضد ذلك القول, كثير في باب الطلاق وفي باب الفرائض وغيرها. مما أذكر الآن أقرب مثال عندي الإمام الشوكاني ألف رسالة كاملة في إبطال العول في الفرائض, ثم ألف رسالة كاملة ورجع عنه وقال بالعول, وقال بالعول. وهناك مسائل في الطلاق وفي غير الطلاق لجمع من أئمة الإسلام فيقول بالقول ثم بعد ذلك يرجع إلى قول آخر, لأن الإنسان لا عيب في ذلك, لا عيب في ذلك أن تقول بالقول ثم يظهر لك القول الآخر ترجع إليه وتعمل به. ورحم الله امرأة انتهى إلى ما سمع. طيب إلى هنا وما أذن.